بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه القيمة وما يقال عند دفعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحديث الأول حديث ضعيف، فليس هناك شيء خاص يقال لمن دفع الزكاة بالنسبة للدافع، ليس هناك شيء منصوص عليه يقوله من دفع الزكاة. لكن لو قال مثل هذا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، الأمر فيه واسع، لكن المقصود أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقوله من دفع الزكاة. وأما بالنسبة للساعي أو الإمام الذي يأخذ الزكاة فإنه يدعو لهم، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر موجه إليه من جهة، ومن جهة أخرى أن صلاته هي التي تكون سكن، أما من عداه فقد تكون وقد لا تكون، يعني قد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب، أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستجاب فيحصل لهم به السكن والخير والانتفاع. والقول الثاني أنه يشرع للإمام أو الساعي أنه إذا أعطاه صاحب الصدقة أن يدعو له، لأن الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء خير في تشجيع لمن دفع الزكاة وثناء عليه، فلا بأس أن يدعو له. هذا هو الأقرب، أن الإمام إذا أخذ الزكاة، يعني إذا أخذ الساعي النائل الإمام، أنه يدعو لمن دفعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى، المراد أبو أوفى نفسه، وهذه كلمة تأتي يقال: اللهم صلي على آل فلان، والمراد به نفس الشخص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث موسى رضي الله عنه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وجاء عند الإمام أحمد أنه قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فتبين بهذا أن المراد بآل داود داود نفسه عليه الصلاة والسلام، أنه أراد به داود. مرة قال من آل داود، مرة قال مزمارا من مزامير داود. وكذلك قوله تعالى: سلام على آل ياسين، على القراءة الثانية: سلام على آل ياسين، المراد به يا إلياس نفسه. قال إلياس وقال ياسين والياسين على القراءة الثانية، كما قال ابن كثير رحمه الله أن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية، يعني ما يضبطونها لأن ليست بعربية في الأصل، يقول إلياس أو يقول إلياسين أو يقال ياسين، يعني يغيرون في الكلمات العربية لأنها ليست في الكلمات العجمية، ليست عربية، فيتساهلون في نطقها. فقوله تعالى في القراءة الثانية: السلام على آل ياسين، المراد به إلياس نفسه. وهذا أيضا في دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، هذه مسألة خلافية، لكن الصواب أن التفصيل أنه يقال إذا صلى إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها لهذا الحديث، وأما إذا كان شعارا فلا، لأن هذا يدل على التعظيم ويخشى منه الغلو، وهي شعار على الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يخص بها أحد لما فيه من الغلو، كما يفعل الرافضة مع علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، كل علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، هذا الخصوص يمنع لما فيه من الغلو. وأما إذا قاله أحيانا فلا بأس، فلان صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وهو دعاء دعاء، والصلاة ثناء، صلاة الله ثناؤه على عبده، كما قال اللهم صل على فلان، يعني يدعو الله أن يثني عليه.
يعني يقول الإمام نائبه يقول صلى الله عليك،
ما الأمر واسع، وصلى الله عليك أو غفر الله لك أو جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك، يدعو له بما تيسر.
يعني لكن هل قال هذا هو سنة
الأمر واسع، يظهر لنا الأمر واسع، قال اللهم صل عليه أو صلى الله عليك أو قال غفر الله لك جزاك الله خير، الأمر في هذا واسع.
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. متفق عليه.
هذا ظاهر أن هذا الشخص لم يشعر بكون هؤلاء كذلك، تصدق يظن أنه من أهل الصدقة فبان غنيا، والثاني بان سارق، والثالث الزانية، فأتي في المنام، كما في رواية الطبراني أنه أتي في المنام فقيل له أن صدقته فقد قبلت. هذا يدل على أن الإنسان إذا تصدق على من يظنه من أهل الصدقة فبان أنه ليس من أهل الصدقة أنه لا بأس بذلك، وأن صدقته مقبولة. وهذا في من كان قبله، كما جاء في بعض الروايات أنه في من كان قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح، فهذا يكون شرع لنا، يكون شرعا لنا، وأن يؤخذ منه أن من تصدق على من يظنه من أهل الصدقة فبان غير ذلك فصدقته مقبولة، يعني مراد الزكاة، إذا أخرج الزكاة وأعطاها غنيا يظنه فقيرا فإن صدقته مقبولة. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يطالبه بالشهود مثلا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلى لأحد ثلاثة، كما سيأتي من حديث قبيصة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. فهنا قد يقال: ألا يطالب السائل بالشهود؟ فإذا لم يطالبه المعطي صار مقصرا. الجواب: لا، لو لا يطالب، لأن هذا الحديث فيما كان يعرف عنه الغنى ثم ادعى الفقر، فإنه لا بد أن يقيم ثلاثة شهود. أما من لا يعرف عنه غنى فالأصل عدم المال فيعطى ولا يطالب الشهود، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وعدي بن خيار أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى ذمة السائل ولم يطالبه بالشهود. والمذهب أنه لا تقبل الصدقة إذا أعطاها من يظن أنه أهل ثم بان بالعكس أنه ليس بأهل، أنها لا تجزئ إلا الغني، إلا إذا أعطى غنيا يظن فقيرا لظاهر هذا الحديث. وأما معدة فإنه لا تجزئ، لكن الصواب أنه تجزئ، وأنه لا فرق بين هذا وغيره، وأن من أعطاه من يظنه أهلا أعطاه شخص يظنه مجاهدا فبان ليس مجاهد، أعطاها شخص يظن أنه غارم ليصلح له البين فبان أنه يكذب ليس كذلك، وهكذا. فإذا أعطاها من يظن أنه من أهل الزكاة فلا فرق بين الفقير وبين غارم وبين غازي. وفي الرقاب جاء شخص يدعي أنه عبد وأنه مكاتب فصدقه وأعطاه فبان أنه كاذب، فإن صدقته صحيحة وزكاته مقبولة وليس عليه شيء، لأن الإنسان له الظاهر ولا يلزم أن يطالب بالإثبات والشهود.
باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. مختصر لأحمد. وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك.
نعم، هذا ظاهر أن الإنسان إذا دفع زكاته إلى الإمام أو نائب الإمام أنها تبرأ ذمته، سواء صرف الإمام في مصارفها أو صرف في غير المصارف في ذمة الإمام، مدام أنه إمام معتبر شرعا فيجب الدفع إليه بقطع النظر عن ماذا يصنع. قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنهم يشربون بها الخمور، فقال: ادفعها إليهم. فحتى لو كان الإمام جائرا، حتى لو شاع أنه يأخذ الزكاة وأنه ينفقها على نفسه ولو كان على المحرمات، فإنها تدفع إليه مهما كان الحال. إذا جاء الإمام يطالبك بالزكاة فادفعها إليه، هذا الواجب عليك، وهو عليه ما حمل، عليكم ما حمل وعليكم ما حملتم. فصاحب المال يدفعه لا يمنع، وهي في ذمة الإمام. إذا قبضها الساعي برئت ذمة الدافع، سواء هلكت أم لا، سواء أوصلها إلى الفقراء إلى أهلها أم لا، فصاحب المال برئ ذمته على كل حال، والإثم على من بدلها. إنشأت الحديث بعد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه.
هذا الحديث واضح الدلالة في أن ظلم الأمير والحاكم أنه لا يبيح الإنسان أن يمنع الواجب، ظلمه على نفسه. فإذا طالب المحكوم بطالب الرعية بحقه من السمع والطاعة في غير معصية الله وجب عليهم ذلك، ولا يعني يعفيهم كونه عاصيا كونه ظالما، فإنه لا يعفيهم، يجب عليهم السمع والطاعة، لأنه لو فتح الباب لحصل بذلك شر عظيم. ومن هو الإمام الذي لا يظلم ولا يحيف ولا يعصي ولا يقصر؟ هذا قد انعدم من أزمنة طويلة، فلو فتح هذا الباب لما بقي إمام يطاع. كل إمام عنده من المعاصي، عنده من الظلم، عنده من التقصير ما عنده، فيتخذه الرعية يتخذونه ذريعة، كلما أمرهم بشيء مما يجب عليهم قالوا: والله الإمام هو الأول من يخالف هذا، كيف يأمرنا بهذا وهو يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا؟ حتى لو كان يفعل ما يفعل، أنت عليك شيء وعليه شيء، عليك واجب وعليه واجب، فيجب عليك أن تقوم بواجبك، والله سبحانه وتعالى سيحاسب كلا على عمله. إذا أنت قمت بواجب برئ ذمتك وباء هو بالإثم.
قال رحمه الله: وعن بشير بن خصاصية رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. رواه أبو داود.
هذا فيه شيء من الضعف، فيه ديسم السدوسي، فيه شيء من الضعف، لكن هذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يكتم شيئا من ماله، ولو زعم أن المصدق أو الساعي يظلمه، فلا يجوز أن يكتم، لأن الكتمان كذب، الكتمان كذب، ولا يجوز الإنسان أن يستعمل الكذب والغدر والخيانة، لا، يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له. وهذا في فتح باب شر، لأن صاحب المال أيضا يحب المال وقد جبل على محبته، فقد يظن أن الساعي أخذ أكثر من الواجب وليس كذلك بسبب حبه للمال، فإذا لا يفتح هذا الباب، يقال لصاحب المال: أبرز مالك كله، والساعي هو الذي يحسب ويضبط ويأخذ الواجب، فإن عدل وأخذ الواجب ولم يزيد فذلك مطلوب، وإن حاف وظلم وأخذ زيادة فأنت مظلوم، وهذا الذي أخذه الساعي يكون في ذمته يطالب به يوم القيامة، فلا يجوز أن يكتم شيئا، لأن الذي أخذه الساعي ظلما هذا يكون في ذمته، وقد يكون هذا الساعي يأخذه لنفسه، يعني مثلا هذا واجب عليه شاة واحدة فأخذ الساعي شاتين مثلا، الشاة الثانية قد يكون الساعي ما يوصلها إلى الفقراء، فإذا كتم شيئا من ماله صارت المضرة على الفقراء، لأن الساعي إذا كان متعمدا للظلم قد يأخذ الواجب ويزيد شيئا من أجل أن يكون له، أخذه ظلما لنفسه، فإذا كتم شيئا من ماله مقابل ما يأخذه الساعي فإن الساعي سيأخذ هذا الشيء له، سيأخذ الجزء له ويبقى النقص على الفقراء، فلأجل هذا لا يجوز الكتمان، الأول لأنه يفتح باب شر، والثاني لما فيه من الكذب والخيانة، والأمر الثالث لأن الساعي سيأخذ هذه الزيادة، إذا أخذها بدون تأويل فإنه سيأخذها لنفسه، هذا هو الغالب، إلا ما له مصلحة أن يأخذ زيادة بدون تأويل من أجل أن يجعلها للفقراء، لو كان يريد مصلحة الفقراء لما ظلم أصحاب المال، هذا واضح، فما لا مصلحة له يتحمل الإثم من أجل أن ينفع الفقراء، فإذا كان الساعي عادلا فلا يمكن أن يأخذ أكثر من الواجب تعمدا، فإذا تعمد الزيادة علم أنه سيأخذها لنفسه، فإذا كتم صاحب المال شيئا من ماله صار النقص على من؟ على الفقراء، لا يجوز أن يكتم، يوضح فيأخذ الساعي، مثلا الواجب عليه شاتان، الواجب عليه شاتان والساعي أخذ ثلاث، ما يجوز أن يكتم بعض المال، فيوضح ماله حتى إذا أخذ الثلاث أعطى الفقراء شاتين وأخذ له واحدة، لكن لو كتم شيئا من المال ما أخذ إلا شاتين، أخذ واحدة له وأعطى الفقراء واحدة، فنقص حق الفقراء، فلا يجوز لصاحب المال أن يكتم، يبرز ماله وما أخذه الساعي فإنه يكون ظلما ويكون في ذمة الساعي، استطاع أن يطالبه طالبه شهد عليه ويشكوه ويغرم الساعي ما زاد، وإن لم يمكن فإنه يحتسب عند الله.
باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وألا يكلفهم حشدها إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد، وفي رواية لأحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم.
يعني هذا هو الواجب على السائي، أن يحضر هو إلى أصحاب الماشية ويأخذ الزكاة من دورهم على مياههم، لأن هذا أسهل. السعي واحد، وأصحاب الأغنام جماعات وعندهم ماشية كثيرة من إبل أو بقر أو غنم، فيشق عليهم أن يأتوهم أن يحضروا بمواشيهم إلى السعي، وربما أنهم يكتمون لو قيل لهم احضروا أنتم إلى السعي، يعني هم يأتون إلى مكان السعي، إلى بلده وإلى بيته أو إلى مقر عمله، فربما أنهم يكتمون بعض الشيء فيأتون ببعض الماشي ويتركون البعض، لكن الساعي هو الذي يذهب أولا، لأن هذا أسهل، هو شخص وهم ناس كثير وعندهم أغنام كثيرة، فذهابه أسهل وأخف بلا شك. والأمر الثاني أنهم إذا قيل لهم احضروا قد يكتمون، قد يكتمون، هذا عنده مثلا 130 شاه ما يأتي إلا مثلا ب 120 يكتم، حتى ما يكون عليه إلا شاة واحدة. فإذا جاء الساعي وحضر فإنه أيضا لا ينزل في جانب، ويأمرهم بأن يأتوا بالماشية إليه، يعني إذا جاء إلى هذه القرى أو الهجر لا ينزل في مكان معين، يضرب له خيمة في مكان معين مثلا ويأمر أصحاب هذه الهجر أن يحضروا إليه. الأول الجلب، الجلب أن يأمرهم أن يجلبوا ماشيتهم إلى مقره، إلى مسكنه أو مقر عمله في بلده، هذا الجلب. والثاني الجنب، الجنب بالنون معناه أن يكون على جنب، يجلس في جانب ويأمر أهل الماشية أن يأتوا بماشيتهم إليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وهذا، أمره أن يأتي إلى المياه التي ترد عليها النعم، لأن المعروف أن الناس يسقون نعمهم بعد الرعي على المياه، فيأتي عند السقي، لأن السقي ما يتخلف عنه شيء، الماشية بحاجة إلى الماء لا بد أن تشرب، فلا يتخلف شيء. إذا أرادوا السقي وأحضروا الماشية لتشرب يكون الساعي على الماء فيعدها ويأخذ الواجب.
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده. عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، أخرجه. ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. وعن زيد بن أسلم عن أبيه رحمهما الله أنه قال لعمر رضي الله عنه: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال: أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال: أسلم من نعم الجزية. وقال: إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي.
هذا يدل على أنه يجب على الإمام أن يضبط هذه النعم لئلا تختلف وتتداخل، فهو يأخذ نعم الجزية ويأخذ للزكاة، فلا بد أن يضبط هذه من هذه، فيسم هذه النعم، الإبل تسم في السنام أو على الفخذ أو على اليد أو في الرقبة، والغنم تسم في الأذان، لأن تشهدها عليها الصوف وضعيف ولا تستحمل، فتسم في الأذان. ومن أجل أيضا أن تعرف لو ضاعت واحدة من الإبل أو الغنم، ضاعت واحدة ورآها شخص عليها ميسم الصدقة، فإنه يردها إلى الإمام. وكذلك السارق قد يتحرج، من أراد أن يسرق ورأى أن عليها علامة الصدقة فإنه قد يتحرج من سرقتها، ففي هذه المصالح، فشرع من أجل ذلك لما فيه من هذه المصالح، يسم الإبل ويسم البقر ويسم الغنم بأي علامة، سواء كتب صدقة ولا يضع علامة تعرف أنها صدقة وهذه جزية، لتحصل هذه المصالح. وهذا أيضا في دليل على أن الزكاة قد تتأخر عند الإمام بعض الشيء، لأنه لو كان يخرجها النبي عليه الصلاة والسلام في الحال لم احتاج إلى الوسم، تأتي اليوم تأخذ في نفس اليوم ما حاجة الوسم، لأنها ستصل الفقراء مباشرة فيملكونها فينتهي الأمر. لكن هذا دليل على أنها تبقى عند الإمام مدة فيحتاج إلى الوسم لأجل أن يضبطها لألا تتداخل كما تقدم، ولو ضاعت لردت. فهذا يدل على أنه لا بأس إذا قبضها الإمام، والمصلح أن يتأخر بعض الشيء للبحث عن الفقراء أو نحو ذلك فلا بأس. ولذا فإنه يعني من أخذ الزكاة ورأى أن يجعلها عنده، أن يجعلها عنده وأن يعطيها الفقراء شيئا فشيئا، فإنها لا بأس به. وقد أفتى بعض المشايخ المعاصرين بعض الجمعيات الخيرية يستقبلون الزكوات، فلو أعطوها الفقراء دفعة واحدة لا أفسدوها وأنفقوها أو بذروها جميعا، لكنهم يحتفظون بمبلغ يكفي هذه العائلة سنة كاملة، ثم يعطونهم في كل شهر ما يكفيهم لذلك الشهر، فينظمون صرف هذا المال حتى يكفيهم طوال العام. لكن لو أعطوهم دفعة واحدة لا أفسدوه، لأن هذا هو الغالب على الناس، إفساد المال، يعني تعرض لهم الشهوات وكذا فينفقونه في يعني ليس من الضروريات في الكماليات ونحو ذلك فينتهي. إذا كان في العالة فيهم مثلا 20,000 في السنة، لو أعطوهم 20,000 مرة واحدة لانتهت بشهر وشهرين. فمن المصلحة أن هذه الجمعيات يضبطون هذه الزكاة، يعني بدل الوسم الذي يكون على الماشية يكون مكتوبا مضبوطا، هذه 20,000 زكاة، فيفردونها أو يكتبون ويضبطون حتى لا تدخل بغيره، حتى لا تضيع. ثم يعطون هذه العائلة كل شهر 2,000 أو 1,000 أو أكثر أو أقل حسب ما يكفيهم طوال العام. هذا فيه مصلحة لهؤلاء الفقراء وليس فيه مفسدة ما دام أنه مضبوط ومعروف. وأيضا من الأفضل أن لا يعطوهم مالا نقدا، أن النقد قد يتلفونه أو ينفقونه في الحرام ونحو ذلك، فالأولى أيضا أن يشتروا لهم ما يصلحهم من طعام وثياب ونحو ذلك. فهذا كله يؤخذ من هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم الإبل والغنم، معناها أنها تبقى مدة، فكذلك المال يبقى مدة عند من يعني يوزع على الفقراء للمصلحة، لكن لابد من الضبط حتى لا يضيع. هذا ما يجوز إلا المصلحة، الأصل تمليك المال، أنه لا يجوز يعني مو على الإطلاق جائز، لأن الرجل هذا قد يشتريه بمبلغ يعني أكثر، قد يشتري نوع ما يعجب الفقراء وكذا، قد يشتري كيس مثلا 150 والفقير يفضل أبو 100 مثلا ويكفي، والخمسين الثاني يشتري فيها سكر يشتري فيها شاهي ونحو ذلك، فلو أعطاه 150 إذا كان الفقير رشيدا فالمئة والخمسون أنفع له، يروح يشتري له ثوب 100 ريال 150، والفقير يقول لو أعطاني 150 كان اشتريت ثوب 80 ولا 60 واشتريت شماغ وانتفعت، لكن هذا الهدي ضيع على المال، اشترى لي ثوب 150 ما احتاج ثوب 150 يكفيني ثوب 60 ريال والباقي انتفع به بشيء ثاني. فهذا ما يجوز إلا المصلحة إذا كان هؤلاء الفقراء مبذرين للمال، فهنا تترجح المصلحة ويضبط لأن لا يفسدوه. هذا في دليل أيضا على أن الوسم وإن كان كيا بالنار أنه ليس مما يدخل في النهي، أنه مستثنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يعذب بالنار إلا ربها، هذا تعذيب بالنار لكنه مستثنى بهذه الأحاديث لما فيه من المصلحة، وأيضا ليس تعذيبا للبهيمة لما فيه من المصلحة، لأنها يعني مفسدة مغتفرة مقابل المصلحة التي تحصل منه. لكن لا يجوز أن يسمه في الوجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من وسم بهيمة في وجهها.
قال رحمه الله: أبواب الأصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما.
المشهور عند جمهور أهل العلم أن المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية ولا يجد التمام، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا جدا، فالفقير أشد حاجة من المسكين. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى بدأ بالفقير، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ الله تعالى بالفقير. معلوم أن من قدمه الله فإنه يقدم، فهذا دليل على شدة حاجته، ولذلك قدمه الله تعالى بالذكر فيقدم عند العطاء، فهذا دليل على أنه شد حاجة من المسكين. والدليل الثاني آية الكهف، قال تعالى: وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، الآية، فدل على أنهم مساكين مع العمل، ولا شك أن اللي يعمل عنده دخل لكنه لا يكفيه فسماهم مساكين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسكين أشد من الفقير، استدل بقوله تعالى: أو مسكينا لا متربة، يعني قد التصق بالتراب من شدة الفقر والحاجة، لكن القول الأول أرجح وأدلته أوضح. وأما الحديث هذا فليس في تعريف المسكين، ليس واردا في تعريف المسكين، وإنما المراد أنه هذا هو المسكين الذي يعني الأكمل، وليس معنى هذا أن الذي يسأل ليس بمسكين، لكن المراد أنه المسكين الذي الأكمل في المسكنة أو الذي ينبغي البحث عنه والحرص عليه، وليس معنى الحديث أن الذي يسأل ليس بمسكين. قول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بالطواف الذي يطوف على الناس، ليس المراد أن من يطوف ليس بمسكين، لا، من يطوف هو مسكين ويعطى، لكن المراد أن الذي لا يطوف أكمل حالا وأفضل وأولى بالتقديم والبحث، أنه يتعفف، فالبحث عنه تشجيع له على التعفف، لأنه كف أذاه عن الناس، لم يتعرض ولم يسأل وصار يتعفف، فهو الذي يحرص عليه ويبحث عنه. يجب على الناس المسلمين أن يبحثوا عن المتعففين حتى يشجعوهم على التعفف وعدم المسألة. لكن ليس الحديث لا يدل على أن الذي يطوف ليس بمسكين، لكن هذا يدل على الكمال، يعني المسكين الأكمل الأفضل هو الذي لا يطوف.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفي تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى.
هذا الحديث فيه يعني خلاف في صحته، لكن معناه صحيح، ما في إشكال أن المسألة لا تحل إلا لهؤلاء الثلاثة: لذي فقر مفضع، مدقع. مدقع قالوا مأخوذ من الدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها، الأرض الجذبة، يعني مدقع أي ألصقه بالأرض الجذبة التي ليس فيها شيء نبات ولا شيء، فقر شديد لا يجد شيئا، أو دم أو غرم مفضع أي شديد، أو لذي دم موجع. قال الدم الموجع المراد به قتل العمد، إذا قتل عمدا ورضي أهل الدم بالدية أو ما زاد، لأنه موجع، دم موجع يعني، وتحملها شخص عن القاتل صار يجمع له المال، فإنه إن لم يعطى أوجعه قتل وليه. أما قتل الخطأ فلا يدخل في الحديث، لماذا؟ لأن الدية على العاقلة ولا يتحمل القاتل شيئا. فإذا جاء شخص يسأل يقول أنا صار علي حادث ومات معي كذا وكذا وتحمل ديتين أو ثلاث، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا يعطى، لأن الدية على العاقلة، هذا الأصل، الدية على العاقلة، من قتل خطأ فليس عليه شيء ولا يطالب بشيء، الدية على عاقلته. لكن هنا محمول على قتل العمد إذا اصطلحوا على شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما صولحوا عليه فهو لهم. معنى الحديث فيه كلام، والغارم ينقسم إلى قسمين، الغارم ينقسم إلى غارم لنفسه، هذا لا يعطى إلا مع الفقر، أما إذا كان غنيا فلا يعطى شيء، يعني وإن كان عليه دين لكنه غني هذا ما يعطى شيء، واضح. النوع الثاني غارم لغيره، الغارم لإصلاح ذات البين، هذا إذا تحمل حماله، إذا غرم ولم ينقد لم يدفع فإنه يعطى من الزكاة، هذا ما في إشكال، قوله تعالى والغارمين. وأما إذا دفع تحمل الحمالة ودفعها فهذا فيه تفصيل، إن دفعها بنية الرجوع على الزكاة فإنه يعطى ولو دفع، لأن الأعمال بالنيات، هذا لما تحمل وجد يعني فتنة بين القوم وكادوا أن يقتتلوا على مال فتحمل المال، قالوا لا نحن ما نفق لازم تعطينا الآن، فدفع لهم المبلغ 100,000 ولا أكثر بنية الرجوع على الزكاة، لأنه الآن لابد أن يدفعه لكف الفتنة، فدفعه، هل يرجع؟ هذا الآن ما أصدق عليه أنه غارم، الغارم هو من تحمل غرما، الآن هذا ما تحمل، نجزه ودفعه من عنده، لكن ما دام أنه نوى الرجوع فإنه يعطى من الزكاة تشجيعا له ومكافأة له على هذا العمل الصالح ولو كان قد دفع. أما إذا لم ينوي الرجوع ثم نوى بعد ذلك فإنه لا يجوز له الرجوع، الأعمال بالنيات وقد دفعه تبرعا وصدقة فلا يجوز له أن يرجع في صدقته. هذا خلاص القول في ما يتعلق بالغارم، غارم لنفسه لا يعطى إلا مع الفقر، هو غارم لغيره يعطى إن تحمل بلا إشكال بدون استثناء، إذا تحمل ولم يدفع فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، وإذا دفع ففي تفصيل، إن دفع بنية الرجوع أعطي، وإن دفع بدون نية الرجوع فإنه لا يعطى، لأن لا يجوز له أن يأخذ، لأنه تصدق ولا يجوز له أن يرجع في صدقته. سيأتي حديث قبيصة رضي الله عنه وهو أصح من هذا الحديث.
لكن مع الفقر، الغرم مع الفقر أيضا يعطى مطلقا ولو كان يعني تغرم لشيء ما له،
هذه فيها خلاف، يقول إذا غرم على محرمات، إنسان جاء وقال أنا علي دين، وش دينك فلان؟ والله دينه يأخذ أموال الناس ويسكر ويزني ويفعل محرمات، فهل يعطى؟ هذا فيه تفصيل، إن تاب توبة صادقة فإنه يعطى، عفى الله عما سلف وهو الآن غارم وعليه ضرر من هذا الغرم وأهل الديون يضايقونه وهو قد تاب فإنه يعطى، أما إذا كان لم يتب مستمرا على هذا العمل فإنه لا يعطى لما فيه من تشجيعه على الشر. كذلك الإسراف، إذا كان هذا الشخص يأخذ أموال الناس ويبذخ ويسرف في النفقة ومعلوم من حاله أنه مسرف فإنه لا يعطى، فهذا لا يفتح باب شر، كل يأخذ أموال الناس ويلعب بها ثم يأخذ من الزكاة هذا ما يجوز، إذا كان عنده سداد من العيش فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من الزكاة. لكن على كل حال إذا أخطأ وتاب وندم وعلم من حاله التوبة فإنه يعطى.
لكن إذا كان ما أخذ على محرم لكنه مثلا يشتري سيارة بخمسين ألف يشتري مئة ألف،
هذا من الإسراف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، يعني الفقير يأخذ من الزكاة ليس على سبيل الإطلاق، يأخذ من الزكاة مثلا يعيش عيشة الوسط ولا عيشة الأغنياء ولا عيشة التجار ولا عيشة الأمراء، يعني الأمر مفتوح. هذا شخص عنده زوجة وطفلان مثلا، قد يكفي 3000 إذا اقتصد، وقد ما يكفي إلا 5، وقد ما يكفي إلا 10، وقد لا يكفيه ولا 10، فإذا كيف يعيش؟ الجواب جاء في حديث قبيصة رضي الله عنه كما سيأتي، حتى يصيب ردوى صابت فاقة، حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قوم قد صابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقيم حياته وليس عيشة الأغنياء أو التجار، حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ما يسد فقره فقط، ولا يجوز له أن يبذخ وأن يشتري بيتا مثلا ملك، يشتري سيارة 100 ألف ويفرش مثلا يؤثث ب50 ألف، يشتري الكنبات والفرش الغالية والأواني الغالية وكذا، حرام عليه، يجب عليه يقتصد وأن ينفق نفقة الفقراء ما يسد حاجته فقط، وما زاد فهو حرام عليه، لأن هذا الكمال ليس له حد، ليس له حدود، يعني هذا باب إذا فتح لا يسد، ما له حد. ممكن يشتري سيارة ب20 ألف تقضي حاجة، سيارة صغيرة مستعملة لكنها جيدة 20-30 ألف، يمكن يشتري سيارة 100 ألف 150 وأكثر، والسيارة الغالية أيضا تحتاج إلى صيانة قطع غيار وكذا غالية على حسب السيارة، فمعناها أنه أسرف، هذا يقتصد. والبنزين مثلا إذا السيارة فخمة تحتاج إلى بنزين أكثر، لكن يقتصد على سيارة من الصغار اللي يكفيها بنزين قليل وقطع الغيار رخيصة وتصليحها سهل وخرابها قليل، هكذا يجب عليها أنه يتخفف، هذه أموال الناس وساخ الناس، يعيش على مستوى كفاف، وبدل ما يشري مثلا كنبات مثلا يحط فرش عادي، ما يشري كنبات 5000-6000-7000، وتجد يعني كثير من الفقراء، تجد كثيرا من الفقراء يبذخون أكثر من الأغنياء، يأخذون الزكاة يدخل في بيته وتعجب، ترى عنده من الكنبات ومن الستائر ومن الأواني ومن الأثاث ومن الكماليات قد ما تجده عند بعض الأغنياء، والسبب لأنه ما تعب على المال، يأتي من هنا يأتي من هنا يأتي من هنا، فيجمع في السنة 100 ألف أو أكثر بدون تعب، يذهب إلى أئمة المساجد وإلى بعض الصالحين ويخدعهم ببعض الكلام، وقد يبكي ويظهر الحاجة وكذا، هذا الإمام يعطي 10 ولا يعطي 20 ولا يعطي 30، وهو ما قام أمام الناس يسأل ولا ذاق مرارة السؤال، فيهون عليه، يجمع خلال شهر رمضان 200 ألف وما يحتاج إلا 50 فقط أو 30، فالنفس ما لها يعني حد، نفس راغبة رغبتها، فيجب على الفقير أن يتقي الله وأن يأخذ ما يسد حاجته فقط، ويجب أيضا على أئمة المساجد وعلى المسؤولين في الجمعيات الخيرية ونحو هؤلاء الذين يتصدون لإعطاء الفقراء أن يتنبهوا وأن لا يخدعوا، وأن ينظروا في حال هؤلاء وأن لا يملكوهم المال، يعطونهم ما يقضي حاجتهم، يعطونهم الأثاث، يعطونهم الطعام والثياب وأشياء متواضعة تسد حاجتهم، من أجل أن تنتشر الزكاة وتكفي أكثر عدد ممكن. 100 ألف هذه قد يأخذها شخص واحد ما عنده إلا طفلان، ولو وزعت لكفت 5 بيوت من بيوت المسلمين، لا يجوز للفقير أن يتوسع في النفقة، إذا أراد أن يتوسع فليجتهد وليعمل ويكتسب، وإذا من الله عليه ورزقه يفعل ما يشاء ما لم يصل حد الإسراف والتبذير.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي لكنه لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأحمد الحديثان. وعن عبيد الله بن عدي بن خيال رضي الله عنه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال أحمد هذا أجودها إسنادا.
هذا أجود من اللي قبله وهو أوضح في الدلالة. الذي قبله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة أي قوة سوي يعني ليس فيه آهات. لكن الحديث الثاني أوضح, حديث عدي بن خيار أوضح أن لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب, ولا لقوي مكتسب لابد من وصفين. الغني هذا واضح, الغني لا تحل له الزكاة, لكن اختلف العلماء في حد الغنى وستأتي الحديث في ذلك في تحديد الغنى. لكن الثاني هو ذي مرة لقوي مكتسب عبد من وصفين, قد يكون قويا في بدنه لكن ما وجد عملا, ما وجد عملا فاحتاج فإنه يعطى من الزكاة حتى يسر الله له عملا. فإذا لم يجد عملا مع الجد والاجتهاد وكثرة البحث فإنه هنا الآن معذور يأخذ من الزكاة حتى يسر الله له عملا. فلا بد من الوصفين, أن يكون قويا قادرا على العمل وأن يكون وأن يجد عملا. أما إذا بحث وتحرى واجتهد ولم يجد فهو معذور حتى يسر الله له عملا. والقوة هنا تختلف, يعني القوة تختلف, قد يكون إنسان مثلا محرولا ما يستطيع المشي لكنه قوي على العمل لأنه يكتب الكمبيوتر ولا يكتب بيده وكذا ويذهب إلى عمل يستطيع أن يذهب بسيارة والعربية ونحو ذلك, فقد لا يكون قويا القوة التامة يعني مشلول القدمين لكنه قادر على العمل بيديه, يستطيع أن يذهب بالسيارة ولا يذهب بعربة ولا يذهب سواق يذهب به إلى العمل, هذا يعتبر قويا لأن القوة القوة على حسب حال الشخص حسب العمل. فالذي عنده مثلا علم وشهادات وعمله بيده هذا يعتبر قويا ولو كان ضعيف من جهة أخرى, والذي ليس عنده شهادات وعمله بالبدن فقط إذا مرض أو عارج أو انكسر أو كلا تعطل عن هذا ما يقال له قوي. وإن كان يداه إن كانت يداه سليمتين لكن لا يستطيع أن يباشر العمل, يعني ليس له عمل باليدين عمله بجسدي كله. فالقوة إذن هنا على حسب العمل.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد وأبو داود.
هذا حديث ضعيف في رجل مجهول, لكن بعض العلماء يحسنوا بالشواهد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال وهو جيد بشواهده. فالسائل له حق السؤال ولو جاء على فرس, يعني ولو كان يظهر عليه الغنى, فمن سألك فله حق السؤال لأنه أخوك المسلم وسألك فله حق السؤال, فإن أعطيته فأنت مأجور. ولو كان يعني كنت لا تعرف حاله وجاء على سيارة مثلا يسأل, لكن إن عرفت من القرائن أنه كاذب وأنه متحايل وأنه يسأل مع الغنى فإنك لا تعطيه لأن العطاء هنا يفسده ويجرئه. أما إذا كنت لا تعلم عليه إلا خيرا ولا يظهر عليه الكذب فله حق السؤال. في أموالهم حق للسائل والمحروم للسائل, وليس بشرط أن يكون فقيرا. من سأل فله حق السؤال ولو كان غنيا وأنت لا تعرف غناه. المقصود أنه قد يأتي على سيارة ولا على فرس ولا كذا ويكون قد استعار هذا الفرس وليس ملكا له, استعار هذه السيارة وليست ملكا له, يعني قد يكون عنده حاجة مع وجود السيارة، مع وجود الفرس، مع وجود بعض الثياب الحسنة ونحو ذلك، قد يكون محتاجا مع وجود هذه الأشياء. لا يلزم أن يكون كاذبا ما دام أنه جاء على سيارة ولا عليه ثياب حسنة ونحو ذلك، قد يكون عليه ديون، قد يكون عليه أشياء وعنده حاجات، ولو كان عنده بعض الشيء، قد يملك سيارة وهو فقير، وكذلك اللباس ونحو ذلك. على كل حال يعني من قال الحديث له يعني يتقوى بالشواهد، هكذا يوجهونه، يقولون من سأل فالأصل أنه يعطى إلا إذا علمت أنه كاذب. إذا علمت أنه كاذب فإنك تنصحه ولا تعطيه، لأن العطاء هنا يشجعه، يشجعه على هذا المنكر، تكون معينا له على المنكر. أما إذا كنت لا تعلم كذبة فالأصل أنه يعطى، الأصل أنه يعطى، لأنه قد يكون صادقا ولو كان يظهر منه شيء من الغنى، قد يكون صادقا. أما إذا غلب على ظنك أو علمت يقينا أنه كاذب وأنه يسأل مع الغنى فإنه لا يعطى، لأن العطاء إعانة له على المنكر، لأن السؤال مع الغنى حرام كما سيأتي الحديث، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فسؤاله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز لك أن تعينه على المنكر. لكن إذا جاءك مجهول وأعطيته فأنت ماجور، ليس عليك شيء، كما تقدم تصدق اليوم على غني، تعطيه على الأصل وأنت ماجور على كل حال، ما دام أنك لا تعلم أنه كاذب، ولو كان يعني كما تقدم فيه بعض الأشياء تدل على كذبه أو على أنه غني، كما قال العلماء، قال قد يأتي على فرس وهو ليس له، قد استعاره، أو يأتي على سيارة ليست له، أو عنده سيارة لكنه ما يجد الكفاية ونحو ذلك.
وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به.
لا، الحجة حديث عديم الخيار أحسن، لأنه أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلف الرجلين ولم يطالبهما بالشهود، قال إن شئتما أعطيتكما. حديث عدي فيه الرجلين عدي بالخيار، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما قال إيتوا بالشهود ولم يحلفهما، يعني هذا يدل على أن الأصل أنه يقبل قول السائل إلا إذا عرف بالغنى من قبل، فإنه هنا لا يقبل إلا بثلاثة شهود كما سيأتي في حديث قبيصة رضي الله عنه. على هذا تجتمع الحديث، من لم يعرف بالغنى فالأصل عدم المال فيقبل قوله ويعطى، وإذا شككت تعظه، إذا شككت فيه تعظه، قل اتق الله، ترى ما يجوز تأخذ وأنت غني، إذا قال لك لا أبد أنا فقير، قل ترى في ذمتك أنا أعطيك وأمرك إلى الله، يجوز أن تعطيه، يجوز أن تعطيه وتبرى ذمتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتما أعطيتكما، ولكنه وعظهما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. قال بعد ذلك وأبو داود وقال يغذيه ويعشيه،
لا أعرف أنه بالدال.
قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه، رواه أحمد واحتج به.
أو ولا و
أو الرواية الأولى أو والثانية هو. رواه أحمد واحتج به وأبو داود وقال يغذيه ويعشيه. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. رواه الخمسة. وزاد أبو داود وابن ماجه والترمذي. فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
هذه الحديث متفاوتة في حد الغناء، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال الحد الغناء من عنده 40 درهما، ومنهم من قال ما إذا كان عنده قوت يومه غداء وعشاء، ومنهم من قال حد الغنى إذا كان عنده نصاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فمن ملك نصابا فهو من الأغنياء. وفي أقوال أكثر من هذه، لكن الصواب في هذه المسألة أن يقال إنه يرجع فيه إلى العرف، لأن هذه الحديث مختلفة وليس فيها تحديد واضح تماما، فيرجع فيها إلى العرف، إلى عرف الناس، وأن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه طوال السنة بحسب حاله. قد يكون الإنسان عنده درهم واحد لكن عنده صنعة يقتات منها فيكون غنيا، وقد لا يكون في يده ولا درهم لكن عنده صنعة يقتات منها، يحترف كل يوم يشتغل ويأخذ مال اليوم ينفقه بنفس اليوم، هذا غني بصنعته. وقد يكون إنسان عنده 40 50 درهما 100 درهم أو أكثر وهو فقير، لأن لا تكفيه إلا شهر وشهرين، لا تكفي طوال العام. فأقرب الأقوال والذي رجحه شيخنا رحمه الله بن باز أن الحد الغنى هو من يجد الكفاف، من يجد الكفاف طوال العام هذا الغني، وأما من كان لا يجد الكفاف طوال العام فلا بأس أن يسأل، لأنه إذا لم يسأل في يعني قد يقول قائل إنه لا يجوز له أن يسأل إذا كان عنده مثلا 1000 ريال مثلا، الآن هذه 1000 ما تكفي إلا شهر، وقال لا تسأل الآن، لا تسأل حتى تنتهي هذه 1000. قد يقال بهذا، قد يقال إن هذا وجه من الجمع بين الحديث، إنه من عنده 40 أنه ما يسأل الآن مدام 40 عنده، لكن إذا انتهت سأل. لكن قد يقال بهذا فيقال إن الآن جرت عادة الناس أنهم يخرجون زكاته في رمضان، قد يكون في رمضان عنده الآن 1000 ريال أو أكثر تكفي طوال شهر رمضان، أو تكفي أيضا في شوال ثم تنتهي بنهاية شوال. فإذا جاء يسأل في القعدة أو في آخر أو في شوال ما وجد أحدا يعطيه، لأن الناس أخرجوا زكاتهم، فيحتاج إلى أن يسأل في رمضان ويقدر نفقته، يقول والله أنا يكفيني أنا وعيالي في الشهر 1000 ريال، معناه أنه يجمع 24,000 في رمضان ثم يقف يأخذ هذا المبلغ ويتوقف، إذا جاءه زيادة رده، أحرم عليه أن يأخذ أكثر. وإذا عرض له عارض أثناء العام واحتاج فإنه هناك يسأل، وإذا اغتنى فإنه يخرج هذا المبلغ لا يبقي عنده، يعني أخذ 24,000 لكن في نصف السنة بقي عنده 10 مثلا، ومات مورثه فورث منه، ورث ماله وصار غنيا، فإن هذه 10 التي أخذها يخرجها، يعني أخذها ولم ينفقها إلى الآن وهي زكاة الآن استغنى عنها فيخرجها، فإن احتاج أخذ وإن استغنى دفع. فلا بأس أن يسأل حاجته للعام كله للحاجة، لأنه كما تقدم الناس يخرجون زكاتهم في رمضان فيصعب أن يجد مالا بعد رمضان، فلا بأس أن يسأل من أجل أن يأخذ نفقة عام، لكن كما تقدم سداد من عيش ما يكفيه بدون بذخ بدون إسراف.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
هذا تشديد في المسألة، وأنها ذل وأنها كدوح يكدح المرء بها وجهه والعياذ بالله، كدوح معنوية في الدنيا وحسية في الآخرة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة لأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. كدوح خموش، يعني كل سؤال يخمش وجهه ويذهب بعض اللحم، والثاني والثالث والرابع والعاشر حتى ينتهي لحم الوجه، يلقى الله ما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. هذا في حق من سأل تكثرا، من سأل مع عدم الحاجة، أما من سأل عند الحاجة الماسة لا حيلة له إلا السؤال فهذا معذور، لكن إذا كان يستطيع أن يحترف يكتسب ولو كان عملا فيه مشقة وعمل فيه شيء من الدناءة وكذا فإنه لا يجوز له أن يسأل، يعمل أي عمل مهما كان العمل دنيئا فإنه أهون من المسألة. من بعض الناس قد يتورع يقول: لا أنا أشتغل حمال، حمل على ظهري أنا الحمولة الفلانية ولد العائلة الفلانية، كيف يقولون الناس؟ وإذا جيت أتزوج أخطب ما حد يزوجني وكذا، يقولون حمال في سوق الخضرة وكذا، ما هذا ما يليق. وقيل له: طيب اشتغل في ورشة مثلا، قال: لا زيوت ووسخ وكذا، أنا ما يليق بهذا العمل وكذا. كل ما ذكر له عمل قال: لا هذا العمل فيه كذا وفيه كذا، إما مشقة وإما أوساخ وإما كذا وإما كذا، ويبقى بدون عمل. هل يجوز أن يسأل الآن؟ لا، يحرم عليه أن يسأل. وأي عمل مهما كان أشرف من السؤال، فمن سأل مع القدرة على أي عمل فإنه آثم ويلقى الله جل وعلا وليس في وجه مزعة لحم. هذا اللي دلت على الحديث، إلا أن يسأل في أمر لا بد له منه، يعني ضرورة لا حيلة في ذلك، إما سأل مات أو حصل له من المشقة شيء شديد، وليس له حيلة أبدا في أي عمل من الأعمال، فإنه هنا ضرورة. هذا الذي دلت عليه الحديث. أما إنسان يبقى بدون عمل يستصعب الأعمال ويستهجن ويحتقر بعض الأعمال ثم يسأل، فلا شك أن هذا سأل بدون حاجة بدون ضرورة وسؤاله حرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. متفق عليه.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوعا من العمل الذي قد يستنكف منه كثير من الناس. لو قيل لشخص الحين: يلا اذهب احتطب، قال: لا يا أخي أنا معي شهادة جامعية، كيف أروح احتطب؟ طيب شهادة جامعية ما في وظيفة الآن، بقيت بدون عمل، فتكونك تحتطب خير لك من السؤال، تحتطب وتأتي بالحطب على ظهرك خير من السؤال. يعني المقصود أن أي عمل مهما كان يعني في نظر الناس دنيا فإنه خير من السؤال بلا شك. نعم. تجيب إيش؟ لا الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، فإذا سألهما ليس بالمسألة، حق له، يجب على الأب أن ينفق على ولده، ما يدخل السؤال، لأنه له حق، الزوجة لها حق، المقصود يسأل الناس.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
التكثر يشمل أمرين: الأمر الأول أنه يجمع المال، عنده مثلا 30,000 يسأل تكون تصير 50-60-70، وقد عزلها، هذه زائدة عن حاجتي، تكثر زائدة عن حاجتي وقد عزلها، هذا واحد. النوع الثاني أيضا من التكثر أن يتكثر في الإنفاق، بدل ما يكتفي ب20 مثلا ينفق 40 أو 50 أو 60، يكاثر، هذا وضع كنب ويحط كنب ويحط كذا وستائر وأشياء وكماليات، والدلال عنده 3-4-5، والنعال عنده 3-4-5، والكنادر مثل، والثياب عنده 10 ثياب وعشرة شمر، هذا تكثر. فليس بشرط أن يكون التكثر نقدا، كثير من الناس ما يفهم إلا المعنى الأول، أن التكثر أن يكون عنده رصيد في البنك حاجته يعني قد سدت، عنده رصيد 20 30 40، إذا قيل له فلان كيف تحط الرصيد وأنت الآن عندك ما يكفي؟ قال لا، أنا أدخل لنوائب الدهر، يمكن يمرض ولدي، يمكن يصير عليه حادث، يمكن كذا. هذا تدخر من كسبك لا من الزكاة. فالتكثر يكون ببقاء المال، ويكون التكثر بكثرة شراء الكماليات التي لا يحتاجها، وإنما هي من باب الفضول والكمال.
وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسكف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.
يعني الإسلام وسط، حرم السؤال وأباح قبول ما يأتي بدون سؤال، هذا هو الوسط. الإنسان لا يسأل ولا يتشدد في الرد، يكون وسطا بين ذلك، إذا لا يسأل مع عدم الضرورة، وإذا جاءه شيء من المال سواء من الحاكم من الإمام أو سواء من أخيه المسلم، فإن الحديث دلت على هذا وهذا، فإنه لا يرده إلا إذا كان هناك شيء يستدعي الرد، مثل الحاكم ظالم وأعطاه مالا من أجل أن يكون ثمنا لدينه، من أجل يستغله في فتوى محرمة أو في شيء سكوت عن منكر ونحو ذلك، هذا لا يجوز. هنا أصير ثمن للدين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن الخراج الذي يعطيه الحكام، قال: إن كان ثمنا قال: خذه فإن فيه معونة، فإن كان ثمنا لدينك فلا تأخذ. فإذا كان هناك في محظور فلا. أو إنسان مثلا منان يعطيك المال اليوم يمن عليك يؤذيك، فإنك لا تقبله. وكذلك إذا كان مثلا يعطيك هذا المال وهو فاسق من أجل أن يأمرك بعض المعاصي أو أن تسكت على الإنكار عليه نحو ذلك، هذا كله ثمن للدين فلا يقبل. وإذا كان الإنسان عنده غنى فإنه يقبل ويكافر، هذا هو الأكمل والأفضل. إذا جاءك شيء من شخص مثلا هدية، أو جاءك من سلطان ونحو ذلك، فإنك تقبل وتكافر، هذا الأفضل. لكن السلطان ما يكافر، إذا أعطاك فإنه في الغالب يعطيك تقدير لجهودك، إما لعمل أو كذا، لأنك مستحق، ويعطيك من بيت المال كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عمر، لأنه كان سائي على الصدقة فأعطاه من نصيب العاملين عليها. فالإمام الغالب أنه يعطي إذا كان عادلا، يعطي شخصا شيئا يستحقه المعطى تقديرا لجهوده، يعطيه علاوة، يعطيه مكافآت، يعطون أشياء مثل ما جرت بها الأنظمة الآن، مثلا التقاعد والعلاوة يسمونها علاوة، والترفيع، وإذا استقال مثلا يعطى راتب شهر عن كل سنة ونحو ذلك. هذه من بيت المال تقديرا لجهوده، فليس فيها شيء، يأخذها بدون تحرج. أو صار من العاملين على الزكاة وأعطي فإنه يأخذ، لكن إذا علم أن الحاكم يعطيه محاباة ظلما من أجل أن يستعين به على المعاصي وكلا، فلا يجوز له الأخذ، لأنه صار ثمنا لدينه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.